بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. كنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة استقبلها عبر الرقم 66888 لمشترك اتصالات. الكلمة في الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع فقه القلوب والأخلاق، وتحدثت في اللقاء السابق عن خلق الأمانة وكيف أن الله عز وجل ذكر الأمانة في كتابه وكيف عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. النبي عليه الصلاة والسلام حث على الأمانة وأنه خلق شريف وأدب عظيم، ولذلك مضى حديث حول هذا الخلق. وفي هذا اليوم سأتحدث عن بعض الصور للأمانة. معلوم بأن الأمانة بابها واسع، ولكن الأمانة تكون في أمرين: فيما يتعلق بحقوق الله وفيما يتعلق بحقوق المخلوقين. والأمانة في حقوق الله عز وجل تكون بالقيام بما أمر الله عز وجل وافترض على عباده، ولذلك من ائتمنه الله على عبادة من العبادات وجب عليه القيام بها. ولذلك نجد أهل العلم حينما أرادوا تفسير الأمانة الوارد ذكرها في قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، نجد بعض أهل العلم ذهب إلى أن تفسير الأمانة هنا يكون بالوضوء، وبعضهم قال غسل الجنابة، وبعضهم قال جميع الفرائض. والمعنى الإشارة إلى أن الأمانة فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل تنصرف إلى القيام بما أوجب وافترض، والانصراف والانتهاء عما حرم ونهى سبحانه وتعالى. كذلك من صور الأمانة ما يتعلق بالأمانة في الأموال، وغالب الناس ينصرف مفهوم الأمانة إلى هذا. لماذا؟ لأن مثل هذه القضايا تكثر فيها الخيانات، نسأل الله العافية والسلامة. فالأمانة في الودائع، الأمانة في العواري، الأمانة في القروض مثلا، الأمانة في الوصايا، يعني وغير ذلك من المسائل الأمانات. ومما يجب التنبيه عليه ما يتعلق بالتركات، فإن من مات وترك مالا وجب على الورثة أن يوزعوا وأن يقسموا هذا المال على قسمة الله عز وجل. ومن تسلط على مال الميت وحجب الورثة عنه فإنه خائن ظالم، وهذا من الأمور المهمة التي يجب الالتفات إليها. فيجب على الناس أن ينتبهوا لمثل هذه القضية. كذلك الودائع حتى ولو كانت زهيدة أو قليلة، فمن أودعك شيء وجب عليك أن تصونه وأن تحفظه ثم تؤديه إليه. كذلك العواري، العارية التي ينتفع بها مثلا، يردها إلى صاحبها بكل أمانة، وهكذا بقية الأموال. أيضا من الصور الأمانة، الأمانة في الأعراض وما يتعلق بمسألة العرض والسمعة، فإن هذا من الأمانة أيضا. فيجب على الإنسان أن يصون أعراض الآخرين وأن يكف لسانه عن القدح فيهم أو الثلب أو الطعن أو التشهير أو غير ذلك، فإن هذا من الأمور المحرمة. ولذلك جاءت الشريعة فحرمت القذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقذف المحصنين أيضا، ورتبت على ذلك العقوبات الشديدة. ومعلوم بأن القذف أحد الحدود، حد القذف من الحدود التي جاء ذكرها في القرآن وفي السنة، وهي محل إجماع أهل العلم. والقاذف تترتب عليه عقوبات إذا توفرت شروط الحد وانتفت الموانع، مثلا أن يجلد 80 جلدة وأن يوصم بالفسق وأن لا تقبل شهادته أبدا، إلا إذا تاب فإنه ترجع له العدالة وتقبل شهادته، لكن الحد لا يسقط عنه في شروط يعني معلومة في كتب الفروع. كذلك الغيبة، غيبة المسلم، هذا أيضا مما حرمه الله عز وجل. وصور الأمانات كثيرة، لكن إن شاء الله لعلنا نكملها في اللقاء القادم بحول الله تعالى، وإنما هي تطواف حول بعض الصور المتعلقة في الأمانات فيما يتعلق بحق الله وحقوق المخلوقين. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم ويجعلنا من الأمناء في الدين وفي أمور الدنيا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فاصيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فاصيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف نصبر، أو تقول كيف نصبر على البلاء، خاصة أني فقدت رضيعتي، أحتاج منكم دعوات صادقة ليرزقنا الله عز وجل بالذرية الصالحة.
الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى أن يقرغ على قلبك الصبر، وأسأله جل وعلا أن يثبتك وأن يعوضك خيرا، وأن يجعل هذه البنية شفيعة لك عنده سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أختي الفاضلة، بالنسبة للمؤمن من أصول إيمانه ومن قواعد دينه الإيمان بالقدر، ومعنى ذلك أن يؤمن العبد بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديره، والله جل وعلا قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، فابنتك هذه كتب الله عليها أن تعيش هذه الفترة الزمنية فقط ثم تنتقل، ونحن كلنا عبيد لله عز وجل، والله خالقنا يفعل بنا ما يشاء. الأمر الآخر أخت الفاضل، أنت في حالة امتحان واختبار عظيم، فهنا يظهر الإيمان ويظهر الصبر ويظهر التعلق بالله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يختبرك ويمتحنك ليرى صدقك في التعامل معه سبحانه وتعالى. فهل أنت فعلا صابرة محتسبة مؤمنة بقدر الله وبقضائه، أم ممن يميل إلى الجزع والضجر؟ فهنا حددي موقفك وإن شاء الله تكونين من الصابرات. أمر الآخر أخت الفاضلة، قدر الله كله خير، قدر الله عز وجل كله خير، وهذه البنية ستلتقي بك في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وأيضا الله عز وجل قبض هذه البنية في هذا السن لحكمة، كما أنه أراد منها اختبارك وامتحانك أنت ووالدها، كذلك الله عز وجل أراد رحمة هذه البنت، لأن هذه لو كبرت فقد يكون في علم الله سبحانه وتعالى أنها تضل وتضل أهلها. واقرأي في سورة الكهف: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ولذلك الله عز وجل رحم الوالدين ورحم الولد، أما الولد فمات دون الحلم فهو في الجنة، وأما الوالدان فالله عز وجل حفظهما وصانهما عن الارتداد عن دين الله، لأن هذا الولد في علم الله لو كبر أضل والده، ولذلك رزق بنبي من الأنبياء كما جاء في بعض الروايات. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، إذا أردت فعلا أن تخففي من حرارة المصيبة وألم الموت هذا الذي حصل، فتذكري موت الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإن مصيبتنا في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما بعدها مصيبة، ولذلك الإنسان إذا أراد أن يتخفف من مثل هذه الصدمات عليه بتذكر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أشد وأعظم بلية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يتسلى بمصيبتي فليتذكر مصيبته في. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق مات. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. الأمر الآخر أختي الفاضلة، ما لا يوجد أحد من خلق الله عز وجل إلا وهو سائر إلى الله، وأن إليه الرجعة، وأن إليه المنتهى، وأن المرد إليه سبحانه وتعالى. هذه الدار ليست بدار مقر، هذه دار ممر. هذه الدار ليست بمحل إقامة دائمة، وإنما هي قنطرة يعبر الناس فيها إلى الآخرة. ولأجل هذا لابد أن نتذكر مثل هذا الشيء. وشوف أجد آبائنا وأجدادنا والقرون السالفة والأمم الخالية أين هم؟ ذهبوا إلى الدار الآخر. فهذا كله بإذن الله يخفف من يعني حرارة المصيبة ووطأة الحزن التي وقعت عليك، واحذري أن يفوت أن تجمع بين مصيبتين، مصيبة فقد البنت ومصيبة ذهاب الثواب والأجر. انتبهي، لأن الشيطان يحضر، فقل الحمد لله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح إذا قبض روح ابن عبده المؤمن يقول الله تعالى لملائكته وهو أعلم: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: قال يا رب، قال: حمدك يا رب واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد، فقل الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، واسأل الله أن يعوضك خيرا.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو سالم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سالم.
مثلا شيخ، سنة العصر هاي القبلية اللي قال بركات أوصى بها الرسول، هي ليست من سنن الرواتب، هل حافظ عليها ولا صليها واتركها أحيانا؟
إن شاء الله.
يعني أنا عندي متسع مثلا إذا حضرت من الأذان إلى الإقامة، ولكن هل أواظب عليها كل يوم ولا أتركها أحيانا أفضل؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو سالم، الله يحفظك. اسمع إن شاء الله رد. نعم يا شيخ، سؤال أبو سالم يقول: سنة العصر القبلية 4 ركعات، يقول هل من السنة أن أحافظ عليها أو أتركها في بعض الأحيان؟
الحمد لله، بالنسبة لأربع ركعات قبل العصر بعد الأذان ورد فيها حديث في السنن محل بحث عند أهل العلم، فمن أهل العلم من يضعف هذا الحديث، ومن أهل العلم من يحسن هذا الحديث، والذي يظهر بأن الحديث حسن ولله الحمد، وهو ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى 4 أو رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. ولذلك العلماء يعدون هذا من السنن المستحبة وليست المؤكدة، فالإنسان إذا أتى بها فحسن، وحتى لو واظب عليه لا حرج، وإذا صلاها أحيانا وترك أحيانا لا حرج أيضا، الأمر فيها واسع ولله الحمد والمنة. لكن الإنسان الذي لديه وقت وفراغ ينبغي أن لا تفوته مثل هذه المصالح الدينية وهذه العبادات الشرعية ولله الحمد، خاصة وأن الأجر المترتب عليها عظيم. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 يصلي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أنا خمصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خمصبح تفضل.
مرحبا خصا وسلام على الشيخ.
حياكم الله.
طيب طال عمرك شيخ، في سؤال عندي بخصوص تبع الجنائز، يعني مثلا من صلى على جنازة ثم تبعها فله قيراطان، بس في ناس صلي على الجنازة وفي المقبرة في مظلة مسوين، هذا الناس اللي تحت المظلة إلين الناس تخلص، فهم ما يحثون التراب على الجنازة، بس مجرد أنهم يجلسون تحت المظلة هذه، في ناس كبار في السن وفي ناس مقتدرين يعني، فهل هذا يعتبر القيراطانة قيراطين ولا ممكن ينقص من الأجر؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله الله يحفظك يا خمسة صبح. تسمع إن شاء الله الرد. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله تفضل.
سؤال طال عمرك، في مثلا أنا ضحي من عدة كم سنة مثلا، يعني كل سنة وفي سنة من يعني ما بضحي، هل السنة هذه اللي ما بضح فيها يعني آثر فيها متعودة ولا ضحية؟ كل سنة
وفي سنة لم تضحي،
إيه والسنة يعني مثلي في بعض السنة ما بضحي، هل هالسنة اللي ما بضح فيها تأثر ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يعني هو نفس السؤال، يعني هل الضحية تنزع عن الرجل وأهل البيت وعياله وكل كامل اللي عنده؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. حياك. جميل شيخ. سؤال مصبح يقول ورد في الحديث أنه ما صلى على جنازة وتبعه له قيراطان، فيقول هناك من الأشخاص من يجلس تحت المظلة في المقبرة ولا يعني يكون عند القبر لا يحث التراب على الميت، فهل له قيراطان؟ يقول البعض منهم يعني في كبار في السن والبعض شباب.
الحمد لله، نعم صحت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من صلى على جنازة فله قيراط، ومن صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قيراطان. وبالنسبة لتشيع الجنازة يكفي المشي خلفها حتى تدفن، ولا يلزم أن الإنسان يقف عند القبر أو يحثو على القبر ثلاث حثيات، هذا لا يلزم. فالمشيع هو من تبع الجنازة وبقي هناك حتى تدفن واستغفر للميت بعد الدفن، سواء جلس على شفير القبر أو جلس تحت المظلة أو ابتعد قليلا، كل هذا ولله الحمد يحصل فيه على الأجر، لأن مسألة حثو التراب على القبر مسألة خلافية، وذلك لخلاف العلماء في الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عمل أهل العلم على ذلك، خاصة أن هناك آثار صحت عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره، فالمسألة في هذا واسعة. لكن لا يقال لأشخاص جلسوا تحت المظلة من حر الشمس بأن فاتكم الأجر، لا لا، الأجر إن شاء الله مكتوب بحول الله، ما دام أنهم قد تبعوا الجنازة ودخلوا المقبرة وانتظروا حتى يفرغ من دفنها.
جزاك الله خير الشيخ. أبو عبد الله يقول أنه في كل سنة يضحي، فيقول في إذا تركها في سنة، أو أنه يقول تركها في سنة من السنوات، هل عليه إثم؟
الحمد لله، جماهير أهل العلم على أن الأضحية سنة مؤكدة، ويستدل لذلك بجملة من الأدلة وجملة من الآثار عن الصحابة مثل أبي بكر وعمر، فكانوا يضحون سنة ويتركون سنة، قالوا هذا دليل على أن الأضحية سنة مؤكدة، ولذلك من ضحى سنوات ثم ترك في سنة لا حرج عليه في ذلك ولله الحمد.
جزاك الله خير الشيخ. يقول إذا ضحى الرجل هل يجزيه ذلك عن أهله، عنه وعن أهل بيته؟
الحمد لله، الجواب نعم. الجواب نعم، بالنسبة لي على كل أهل بيت أضحية، فيكفي أضحية واحدة يذبحها صاحب البيت تكفي عنه وعن أسرته كاملة، فليس هناك داع إلى الإكثار من الذبائح والأضاحي، وإنما تكفي أضحية واحدة عنه وعن أهل بيته.
لك الخير فصيح وأحسن الله إليكم. يسألنا عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أختي تزوجت بمسيحي وذو خلق سيء، فيقول شتمني لأني كنت ضد الزواج وأختي قاطعتني. أنا رسالة فصيح طويلة إلى أن قال نصحتها ولكن لم ترجع، فيقول هل يمكنني فعل الشيء أم أكتفي بالدعاء الآن فقط؟
الحمد لله، بالنسبة لك أنت الآن تدعو لأختك وتترفق بها وتبين لها الحكم الشرعي وتذكر لها إجماع أهل الإسلام على حرمة نكاح المسلمة من غير المسلم، وأن الله تعالى حرم ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك والإجماع منعقد على حرمة هذا، وتترفق بها وتلين لها في القول لعلها تهتدي وترجع. هذا الذي لك عليها، هذا الذي لك عليها، وأكثر لها من الدعاء بأن الله تعالى يفتح على قلبها وأن يهديها.
جزاك الله خير شيخ. أنا أخت فاطمة، تفضلي. لا نعم، نعود فاطمة الشيخ للرسالة النصية القصيرة. يقول شخص أو يقول: هل إذا سلم الإمام استمر في الإشارة بالسبابة حتى أنهي التسليمتين كاملتين، أم مجرد أن يسلم الإمام ينتهي المأموم من الإشارة بالسبابة؟
الحمد لله، إذا كان قصد السائل الإشارة بالسبابة في التشهد فإنه يبقى يشير بها إلى أن ينتهي هو من التشهد، فإذا سلم الإمام قبل انتهاء المأموم من التشهد فإن المأموم يكمل تشهده ويبقى مشيرا بسبابته، مشيرا بسبب حتى لو تأخر قليلا عن الإمام، لأنه في مثل هذه الحالة لا يكون مخالفا في للإمام في المتابعة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد، فضل.
الله يحييك. عندي سؤال طالع عمرك.
نعم.
الحين طالع من تلبة لين دبي، هل أقصر وجمع ولا كيف؟
إن شاء الله.
سامحوني.
الله يبارك فيك أخ محمد. أسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نعم، مكالمة أخرى. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد، تفضل.
الله يحييك، أمس عليك بالخير أخوي المذيع.
يحييك بالعافية. الله يبارك فيك.
الله يحييك. أنا عندي سؤالين يا فضيلة الشيخ.
نعم.
السؤال الأول، أنا أدير محلات حق إخواني الورثة، والأجار أحيانا المستأجرين يتأخروا في دفع الأجار، أقوم أنا من حساب الخاص أعطي إخواني أوزع الورثة حسب المبلغ، فهل يحق لي لما يرجع المستأجر المبلغ أني أخذ المبالغ حقي بدون ما أقول لهم؟ هذا السؤال الأول.
إن شاء الله.
واضح؟ واضح
السؤال. واضح أبو محمد.
إنزين، السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، هل يجوز الزواج بعمة الزوجة أو خالتها وهي على قيد الحياة؟ وجزاكم الله ألف خير.
الله يبارك فيك أبو محمد، تسمع إن شاء الله. حياك الله. أبو هاشم تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو هاشم، تفضل.
الله حيك. سؤالي عند رفع عند التكبير، وعندما يقول الشيخ سمع الله لمن حمده والسجود، متى الواحد برفع إيديه؟ يعني بشوف مرة إنه متى الواحد برفع الإيد لفوق ومتى برفعش، وبشوف في ناس وهم الساجدين برفعوا الإيد قبل ما يطلعوا، فهمت علي كيف؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو هاشم، تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. جيف الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ محمد يقول أنه يعني خرج من كلبة إلى دبي، فهل يجوز له أن يجمع ويقصر الصلاة؟
الحمد لله، ما بين كلبة ودبي مسافة سفر، ولذلك يجوز للمسافر أن يترخص برخص السفر، من جملة ذلك قصر الرباعية إلى ركعتين، والرباعية هي صلاة الظهر والعصر والعشاء، وأن يجمع بين الصلاة النهارية وهي الظهر والعصر، جمع تقديم أو تأخير، يعني يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيصلي الظهر أولا ركعتين والعصر ركعتين، أو يقدم العصر مع الظهر فيصلي الظهر ركعتين ثم يصلي العصر ركعتين، وكذلك الصلاتين الليليتين المغرب والعشاء، فيجوز أن يقدم العشاء مع المغرب بعد أن يصلي المغرب ثلاث ركعات يصلي ركعتين العشاء، أو يؤخر المغرب إلى وقت العشاء فيصليها أولا ثلاثة ثم يصلي العشاء ركعتين، وذلك لأن ما بين كلبة وما بين دبي مسافة سفر.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال أبو محمد يقول أنه يدير محلات لأخوته، ويقول هم يعني شركاء في هذه المحلات ورثة، فيقول في بعض الأحيان يتأخر المستأجر في دفع الأجرة، فيقول أعطيه من حسابي الخاص، وعندما يعني يقول أحصل على الأجرة هل يجب أن أخبرهم أو يعني لا أخبرهم أخذ المبلغ فقط؟
الحمد لله، بالنسبة لدفعك الأجرة وتقديمها هذا تبرع منك وتفضل، ولذلك أنت بالخيار إما أن تخبرهم وإما أن لا تخبرهم، ولكن ينظر، فإذا اعتقدوا بأن أخذك بمثل هذه الطريقة سيكون محل شك وريبة، فالأفضل أنك تخبرهم بهذا، وهذا هو الأصل، لأنه قد يكتشف مثل هذا الأمر الذي أنت فيه في حالة سلامة وبراءة ولله الحمد، فيفسر تفسير مغلوط، فالأفضل أن تخبرهم بذلك وأن تقول لهم سأدفع مقدما أو إذا لم يحصل بشرط أنني سأأخذ من الأجرة أو من كذا، يكون هذا أفضل، وهذا الوضوح والصراحة والشفافية طيبة في مثل المعاملات المالية التي كثير من الناس يفسرها تفسير غير جيد قائم على مثلا أنها خيانة أو سرقة أو شيء من هذا القبيل.
ساك الله خير شيخ، معنا أخ عمر تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، يسلمك.
اليوم عندي سؤالين إن شاء الله. السؤال الأول بالنسبة لمن يتوعد الناس في جهنم وملك الموت إذا ارتكب الإنسان مثلا إثما، أو فهل هذا يجوز هذا الكلام يتوعدهم بأنه يعني يقول لهم جهنم، يقول لهم ملك الموت، فهل هذا يجوز؟ واضح السؤال؟
واضح نعم يا خمر.
السؤال الثاني بالنسبة للزواج بين رجل ومرأة، فهل ممكن يجوز أنه يكون قائم على شروط معينة، مثلا عدم النفقة، عدم الإنجاب، عدم، فهل هذا يجوز؟
نعم.
واضح؟
واضح نعم يا خمر. حياك الله خمر، تسمع إن شاء الله جميعا.
شكرا.
نعم، نجي فضيخ على الأسئلة. سؤال أبو محمد، فضيخ يقول هل يجوز الزواج من عمة الزوجة أو خالتها وهي على قيد الحياة؟
الحالة، هذا يختلف باختلاف الحالة، فإذا كانت الزوجية قائمة بين الزوج وبين امرأته فيحرم عليه أن يجمع بين المرأة وبين عمتها وبين المرأة وبين خالتها. أما إذا كانت الزوجية غير قائمة، كأن يكون الشخص قد طلق امرأته وبانت منه سواء بينونة صغرى أو بينونة كبرى، فيجوز له أن يتزوج أختها، يجوز أن يتزوج عمتها، خالتها، ولذلك المسألة راجعة إلى الحالة الزوجية. فإذا كان عقد الزوجية قائم بين الزوجين سواء كان عقد الزوج سواء كان مطلقا طلاقا رجعيا أو الحياة طبيعية، فلا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. في حالة عدم وجود عقد الزوجية، يعني حصل طلاق أو وفاة مثلا، والطلاق بشرط أن يكون قد بانت منه بينونة سواء صغرى أو كبرى، جاز أن يتزوج بعمتها وخالتها بل وبأختها أيضا كما هو المجمع عليه.
ساك الخير فضيلة الشيخ، أبو هاشم يسأل عن مواضع رفع اليدين في الصلاة عند التكبير.
الحمد لله، الثابت من خلال استقراء الأحاديث النبوية ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن مواطن رفع الدعاء أربعة. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، يرفع يديه مستقبلا بباطن كفي القبلة ضاما أصابع كفي. والموطن الثاني عند الركوع في كل ركعة من ركعات الصلاة. والموطن أو الموضع الثالث عند الرفع من الركوع في كل ركعة من ركعات الصلاة. والرابع عند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية أو الرباعية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عمر يقول حكم من يتوعد الناس دائما بجهنم أو بملك الموت، يقول إذا ارتكبوا معصيها وإثما.
الحمد لله، الحديث حول هذه المسألة لابد فيه من التفصيل. فإذا كان هذا الشخص يعظ أناسا أوغلوا في الفسق والمعصية والفجور والتهتك مثلا، وظهرت عليهم عدم مخافة الله سبحانه وتعالى، فيشرع للإنسان أن يذكرهم بالموت، يذكرهم بالنار، يذكرهم بأس الله عز وجل الذي لا يرد عن القوم المجرمين، يخوفهم من مكر الله وأنه لا يجوز لهم أن يأمنوا. فإذا كان الله تعالى يغذيهم بالنعم وهم يواجهونه بالمعاصي، فهذا ليس دليل على رضاه، فهذا منهج شرعي ولله الحمد والمنة. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا ينذرون أقوامهم، ينذرونهم صاعقة من السماء، ينذرونهم الموت، ينذرونهم العذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام أنذر قريش كثيرا وخوفهم. فلذلك إذا كان المقام بمثل هذه الصورة فنعم هذا مشروع. ولذلك يشرع للعالم وطالب العلم والداعية إذا أراد أن يعظ وأن ينصح قوما متهتكين مستهترين موغلين في المعاصي، منغمسين في الآثام، متجرئين على حدود الله ومحارم الله، فإن الأنسب لحال هؤلاء أن يعظهم بالموت وأن يعظهم بالنار. لذلك الله جل وعلا قال: وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ولا يجوز له أن يقول: والله الحمد لله يكفيكم أن تقولوا لا إله إلا الله مثلا، هذا غلط. يأتي إلى قوم متهتكين يقول لهم: أنتم على خير ما دام تقولوا لا إله إلا الله. هذا والعياذ بالله من المسالك الخطيرة، وإنما يخوفهم النار وعذاب القبر ويذكرهم الله عز وجل والدار الآخر. أما إذا كان قصد الأخ السائل بأن شخص يعني مواعظه وتذكيره دائما بمثل هذه الصورة، فهذا غلط أيضا. العملية قائمة على التوسط والاعتدال. ولذلك القرآن اشتمل على ذكر الجنة والنار، اشتمل على ذكر الرحمة والعذاب، اشتمل على ذكر الخير والشر، اشتمل على هذه القواعد القائمة على التوازن. فإذا كان الإنسان حديثه دائما بمثل هذا الشيء فقد أخطأ. لا يجوز أبدا أن يميل الإنسان بكفة الوعظ إلى الترهيب دون الترغيب، وإنما يتعامل مع الناس ترغيبا وترهيبا، وأيضا يكون لديه حكمة في المناسبة. فمثلا شخص رآه يائسا من رحمة الله، قنطا، يعني يشعر بأنه قد ارتكب أشياء في حياته وأوصله الشيطان إلى درجة اليأس، المناسب في حال هؤلاء ما تذكر بالعذاب وبالنار، تذكر برحمة الله وسعة رحمته سبحانه وتعالى، تذكره بأن الله تعالى يحب التوابين، يحب المتطهرين، وتذكره بالجنة. هذا المناسب، بخلاف الصورة اللي ذكرتها أنا قبل قليل بأن هذا ما يناسبهم. تقول الحمد لله رحمة الله واسعة، كأنك تقول لهم استمروا على هذه المعاصي والذنوب والآثام. فأما إذا كان الشخص لا يعرف إلا ذكر عذاب القبر وعذاب النار، هذا مسلك خاطئ. ولو كان يعني هذا مسلكا صحيحا لسلكه النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرغب ويرهب، كما أنه يأتي بذكر مسائل النار والقبر، كذلك يذكر مسائل الجنة ورحمة الله سبحانه وتعالى. والقرآن مليء بهذه النماذج.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نخمر أيضا فضيلة والحكم الزواج من امرأة بشروط، يقول مثلا عدم النفقة، عدم الإنجاب.
الحمد لله، بالنسبة لشرط النفقة والإنجاب هذا يسقط بالتراضي بين الزوجين، فإذا أسقطه من يستحقه فقد سقط. ولذلك إذا المرأة أسقطت شرط النفقة وقالت بأني أنا لا أريد النفقة، سقط، والساقط لا يعود. وأما مسألة الولادة والإنجاب فهذا أيضا راجع إلى رضا الطرفين، فلا يجوز أن يسقط أحد الطرفين مسألة الإنجاب دون الآخر، لا بد من رضا الطرفين.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. كان فضيلة الأخت تقول لم، أو الأخ يقول لم أسمع الإجابة. أو الأخت تقول أن أختي تزوجت بمسيحي وذو خلق سيء، فتقول شتمني لأني كنت ضد ذلك الزواج، وأختي قاطعتني ونصحتها كثيرا لكنها لم تستجب، إلى أن قالت هل يمكن فعل شيئا أكتفي بالدعاء؟
يعني نعيد الجواب؟
تقول لما أسمع الجواب.
طيب الحمد لله، أنا أجبت قبل قليل وأطلت في النصيحة، لكن نزولا عند رغبة الأخ الأخت عفوا التي تقول ما سمعت، أولا أخت الفاضلة عليك بالإكثار من الدعاء لها، فادع الله عز وجل لها ليلا ونهارا سرا وجهارا في صلاتك وخارج صلاتك، بأن الله تعالى يفتح على قلبها وأن يهديها وأن تعود إلى رشدها. فالله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الأمر الثاني ما يتعلق باقترانها بغير المسلم، يجب عليها أن تعلم بأن زواجها غير صحيح، وهذا بإجماع علماء أهل الإسلام، فالله جل وعلا حرم نكاح المسلم من غير المسلم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب عليها أن تعيش حياة قائمة على الحل وليس على التحريم، وهذا أمر غاية في الأهمية. فقولي له هذا الكلام، والإنسان لا يعيش في هذه الدنيا إلا مرة واحدة، فكونها تعيش مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والإجماع العلماء، هذا أمر غاية في الخطورة وستحاسب عليه. الأمر الآخر يعني عليك بالترفق بها وملاينتها بالقول، والحرص على يعني الحرص على تشجيع من تتأثر به من أقاربها من الكبار أو الصغار أو من تحترمهم على أن يعني تعود إلى رشدها. وبالنسبة لك ليس بيدك أمر في مثل هذه الحالة، ليس لك إلا الدعاء، فإن استجابت فالحمد لله، وإن لم تستجب وتمسكت وعاندت فلك الحق الشرعي في هجرها تهجرينها حسبة لله عز وجل، لأنها وقعت فيما حرم الله وفيما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فصيخ. أيضا يقول شخص يستولي على ممتلكات الورثة ولا يريد أن يوزع على أخوته لا يريدون أن يخلقوا له المشاكل لأنهم يحترمونه، فنصيحة له وأيضا يقول ماذا عن الإخوة، ماذا عليهم أن يفعلوا؟
الحمد لله، بالنسبة للشخص الذي أمسك التركة وأبى توزيعها ورفض قسمتها على قسمة الله عز وجل، هذا شخص ظالم، حتى لو كان يصلي الصلوات الخمس ويكون في الصفوف الأولى، ما دام أنه ليس هناك مسوق شرعي ولا مسوق طبيعي فإنه ظالم، وكلمة ظالم لا يحبها أحد، لكن يجب أن تصل إلى سمعه وأن تقع سمعه. فالله جل وعلا حينما ذكر الميراث قسمه بنفسه سبحانه وتعالى ولم يكله لأحد، وقال في آخر آية المواريث فريضة من الله، قال جل وعلا وصية من الله، ولذلك الله عز وجل قال ليبين لكم أن تضلوا حتى لا يضلوا. فالمقصود بأن هذا الشخص ظالم معرض نفسه للعقوبة، فالله عز وجل لا يحب الظالمين، قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، قال سبحانه وما ظلمناهم، والله جل وعلا في الحديث القدسي يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، وأبشع الظلم يوم أن يأخذ الإنسان المال من أناس يخجلون أن يطالبونه به، يأخذه بسيف الحياة بسيف القهر، كون الأخ الأكبر مثلا في الأسرة، هذا ظلم مضاعف نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، لأن هؤلاء الإخوة والأخوات لا يستطيعون دفعه أو يراعون مشاعر الأسرة ويرغبون في إبقاء الرحم حية تتنفس بالحياة وتتنفس بالود، ولكن هذا استغل واستثمر هذا الأمر في السطو على أموالهم والسيطرة على أملاكهم ووضع اليد الظالمة على هذا المال. فلذلك أنا أذكر كل إنسان أبقى في يده مالا لورثة بالله عز وجل وخوفه بالله عز وجل، وأن يعلم بأن الله تعالى يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ إن أخذه أليم شديد، خاصة إذا كان هؤلاء الورثة أيتام صغار. والله جل وعلا يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن سيقاد للمظلوم من الظالم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة الجلحاء التي لا قرون لها يقاد لها يوم القيامة من الشاة القرناء. ويوم القيامة يأتي أناس بأعمال لكنهم يأتون مفلسين، نعوذ بالله. في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتدرون من المفلس؟ قال الصحابة: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته. فإذا فنيت، يعني يأخذ من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم، لأن يوم القيامة ما في دراهم ولا دنانير، إنما حسنات وسيئات. فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئات المظلوم فكبت على سيئاته، والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، وأن يعلموا بأن هذه الدنيا لا يمكن أبدا أن يخلد فيها الإنسان، وأن الإنسان لا بد أن يعيش فيها رضا لله عز وجل. أما أخذ الأموال بمثل هذه الطريقة فهذا ظلم فاضح، يخشى على الإنسان من عقوبة معجلة قبل يوم القيامة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أم خالد، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، هل يجوز أن يصلي الزوجان صلاة التهجد جماعة في غير رمضان؟
نعم.
جزاك الله خير.
الله يحفظك أم خالد، أسمع إن شاء الله جاب حياك الله. الشيخ سؤال أم خالد تقول: هل يجوز أن يصلي الزوجان صلاة التهجد جماعة في غير رمضان؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة التراويح سنة مؤكدة، وهي جماعة في المساجد، سنها النبي عليه الصلاة والسلام وعمل بها الخلفاء الراشدون، وبقيت سنة ولله الحمد ماضية إلى يوم الدين. أما أن يجتمع الناس لصلاة قيام الليل جماعة، فإذا كان على سبيل المصادفة أو أحيانا لا بأس بذلك، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قام الليل وصلى معه جمع من أصحابه، حذيفة بن اليمان وجابر وجمع من الصحابة، فيجوز. أما أن يتفق على أن يقومان كل ليلة من ليالي السنة والعام على أن يصلوا جماعة، فهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصل له، وإنما هذا في رمضان.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: نصيحة للمعتمر والحاج فيما يخص، يقول: التصوير في الحرمين، خاصة يقول خلال أداء المناسك.
الحمد لله، بالنسبة لمن تجشم السفر وركب الصعبة والذلول وتكلف بدفع المال وسافر وترك الوطن وتغرب عن البلد ذاهبا إلى الأماكن المقدسة ليؤدي منسكا من المناسك الحج أو العمرة، ماذا يريد؟ هذا هو السؤال، ماذا يريد؟ هل يريد الثواب من الله عز وجل، أم يريد أن يخبر الناس بأنه الآن هو في العمرة أو في الحج؟ أمر الناس والله عجيب، أمر الناس والله عجيب. ولذلك الإنسان عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأن يزن أعماله قبل أن يوزن، وأن يعلم بأن مسائل الحج والعمرة قد يكتنفها الرياء الذي يبطل العمل، ومن جملة ذلك أن يخبر الناس وهو في الطواف يقول: شوفوني أنا أطوف، أو في المسعى السعي شوفوني أسعى، أو أنا عند أصلي مثلا شوفوني أصلي، سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. ومن الرياء أنك تخبر الناس بعملك، تقول للناس: أنا الآن جالس أطوف، أنا الآن أسعى، أنا الآن في عرفة. هذا شيء عجيب جدا. ولذلك للأسف الشديد، يعني بل وجدت حالات أن بعض الناس الآن وهو يطوف يجعل الكعبة وراء ظهره ويصور الكعبة أثناء الطواف، وهذا عند أهل العلم قد بطل طوافه. إذا كان استدبر الكعبة وهو يطوف ذهب طواف. لماذا؟ لأن الطواف قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. قال العلماء النبي عليه الصلاة والسلام بيّن كيفية الطواف وأن يضع الكعبة على يساره ويطوف. فإذا استدبر الكعبة حال طوافه لأجل التصوير ذهب طوافه، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك نصيحة لإخواني أن يتقوا الله عز وجل وأن يحرصوا على إخفاء العمل ونسأل الله القبول. يعني السلف الصالح كان أحدهم يعمل العمل بكل إخلاص وبكل إخفاء ثم يقول ما أدري يقبل مني أم لا. أما قضية أني أنا أصور أثناء العمل أثناء العبادة شيء عجيب، يعني تطور الأمر ببعض الناس إن يصور وهو يصلي، يعني يضع المحمول يشغل الكاميرا وهو يصلي، يعني تطور الأمر في الناس، استسهلوا مثل هذا الأمر. فأما قضية أنك تصور بعد النسك تصور في أماكن أخرى يعني هذا أهون، لكن داخل النسك في العبادة أمر خطير.
لك الخير فضيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، تفضل.
مرحبا أخوي، كيف الحال؟
الله يبارك فيك أخ محمد، تفضل. تفضل.
أنا سألتكم سؤال، إذا رحت من الكلب لدبي قبل العصر والظهر، إذا رجعت وصلت البيت وأذن علي أذان العصر وأنا مصلي في دبي قصرتن، شو أسوي هالوقت لأن؟
إن شاء الله. الله يحفظك أخ محمد، أسمع إن شاء الله جابة. فضيخ سؤال الأخ محمد يقول إنه إذا صلى الظهر والعصر في دبي جمعا وقصرا ثم يقول رجع إلى منزله في كلبة قبل وصل قبل أذان العصر، هل يعيد العصر مرة أخرى؟
الحمد لله لا يعيد، ما دام أنه قد صلى في السفر فقد صلى بنص شرعي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا وصل قبل دخول وقت العصر فتكفيه الصلاة الأولى.
جزاك الله خير فضيخ. نعم، ننتقل لرسالة نصية القصيرة. يقول ابن عمي يلبس شعر مستعار مع العلم أنه لا يملك شعر على رأسه، هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله، يعني بالنسبة للرجل إذا أراد أن يزرع شعرا مثلا أو يجري عملية لا بأس بذلك، لكن أن يضع شعرا مستعارا فلا، هذا مما منع منه العلماء، خاصة وأن الرجل لا يعيبه الصلع مثلا، لا يعيبه، يعيب المرأة، لكن الرجل لا ينبغي له أن يستعمل الشعر المستعار، وإنما يجوز له أن يجري عملية جراحية تجميلية تقوم على زراعة الشعر مثلا أو شيء من هذا القبيل.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز زوج ابنتهم الدخول على أم زوجته وهي في العدة؟
هل يجوز
له أن يدخل على أم زوجته وهي في العدة؟
الحمد لله، أم زوجتك أم لك في التحريم والمحرمية، أم زوجتك أم لك في التحريم والمحرمية، فهي من المحرمات عليك على التأبيد، وتدخل عليها في العدة، بل ينبغي لك أن تواسيها وأن تسليها وأن تدخل عليها أنت وزوجتك وأنت لوحدك، لأنك أنت ممن يحرم عليها على التأبيد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، أقول لا أستطيع أن أمر بمكان للتبرع إلا أقف وأتصدق وأتبرع، حتى يقول في بعض الأحيان يعني لا أشعر بذلك، قد يكون بين المكان والآخر دقائق، لا أملك إلا أن أقف وأتصدق مرة أخرى.
الحمد لله، هذا عمل صالح وطيب وباب من أبواب الخير فتحه الله لك وعليك، فالزم هذا الباب ما دام الله تعالى حبب إليك الصدقة وزينها في قلبك ورغبك إليها ووجدت قدرة ولله الحمد على التصدق، فالزم هذا الباب ولا تغلقه، فإنه هبة من الله وهدية ومنحة من الله لك، وهذه الصدقة هي التي تبقى، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، والله تعالى يقول وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، ولذلك كل ما تفعله فالله عز وجل يثيبك عليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا أرسل رسالة أخرى فيها توضيح أكثر، يقول حتى أنه في بعض الأشهر أو في أحد الأشهر تصدقت بأكثر من ميزانيتي للمصاريف الشهرية، قمت بطلب المزيد من المال من زوجتي، هذا الأمر يقول مستمر معي، فما حكم هذا الأمر؟ هل يعد هذا من الصدقة أم ماذا؟
الحمد لله، إذا كانت الصدقة تؤثر على النفقة الواجبة أو توقعك في حرج فلا، لأن الواجب مقدم على المسنون، فالصدقة مستحبة، والواجب الإنفاق على الزوجة وعلى الأولاد وعلى الوالدين، فتنبه لهذا. وإذا كان عليك ديون تقضي الديون وتسدها، وإذا كان عندك فضل زائد فلا بأس، الفضل الزائد من المال تتصدق به، أما إذا كان يؤثر على الواجبات التي أوجبها الله عليك فلا، تنتبه لهذا.
جزاك الخير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أريد النصيحة، أنا لا أستطيع المواظبة على الصلاة، ولكن يقول الحمد لله خاف من الله عز وجل وإيماني قوي بالله، استغفر الله دائما وأصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أقرأ الأذكار، لكن يقول لا أستطيع أن أواظب على الصلاة.
الحمد لله، دعواك بأنك تخاف من الله عز وجل لا شك بأنها شيء عظيم، لكن يظهر لي بأن هذه الدعوة يعني تحتاج إلى نظر، كيف تخاف من الله وتترك أعظم فرائض الله سبحانه وتعالى بعد الشهادتين؟ ها، هذا السؤال لك. ولذلك الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة، قال العلماء إقامة الصلاة تكون بالقلب والقالب، إقامة الصلاة تكون بالقلب والقالب، ولذلك المواظبة على الصلاة أعظم دليل على مخافة الله سبحانه وتعالى، وعدم إقامة الصلاة تدل على ضعف مخافة الله عز وجل في قلب العبد. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أمر بها وأن تؤدى في أوقات معلومة، قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فرضا مؤقتا بوقت له ابتداء وله انتهاء، وبين جل وعلا عقوبة تارك الصلاة والساهي عنها واللاهي عنها، قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذه في المنافقين، لكن فيها تحذير للمسلمين أن يشابهوا المنافقين، لأن المنافقين كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولذلك أخي الفاضل لابد من إعادة النظر، فمن أعظم مخافة الله بعد توحيده والإيمان به أن تصلي الصلاة في وقتها وأن تواظب عليها، وأن تكون شغلك الشاغل وقلقك الساهر واهتمامك الكبير هي الصلاة، متى يدخل الوقت، متى نصلي، متى كذا، فراجع نفسك، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بفرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاء شعلان، من الإخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.